واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها، وهذا في الواقع غير مقبول، لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز. استدلت بدليل أنها كانت تنام مفردة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيقال لا دلالة، لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلي، فانفكت الجهة. أما من قالوا إن الحمار لا يقطع فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى، أتاه وهو في منى وكان راكبا على حمارة أنثى، فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف، ولكن لا دلالة في هذا، لأن مروره بين يدي بعض الصف لا لم يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وترك الأتان يرتع، هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ندري، هي ترتع ترعى، قد تكون أبعدت عن الصف، وحينئذ لا دلالة في ذلك. فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أو المراد قطع الصحة؟ الثاني، هذا هو الأصل، أنها تقطع الصلاة قطع البطلان، وعليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف. لكن لو كثر مرور النساء بين يديك كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل، لو جعل يردون، فهل نقول إن هذا يعفى عنه أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عنه، وهذا حق يعفى عنه فيما لا يمكن أن يصلى في غير هذا المكان، كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الآن في فريضة، ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر ويصلي. فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه، أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له اترك هذا المكان وصلي في موضع آخر، صلي في بيتك، بل صلاتك في بيتك أفضل. انتهى الوقت؟ طيب، الحمد لله. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، له أي للمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد، مثل أن يمر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك، آية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله. في أيضا زيادة الثالث، إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح، يعني آية فيها تعظيم الله عز وجل فإنه يسبح، كما جاء ذلك في حديث حذيفة. وقوله ولو في فرض إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يفعل هذا في الفرض اقتصارا على ما جاء به النص، إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة، لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه، يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سعد، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح. أما الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب. لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لنا أن نقول أما في النفل فسنة، ولا سيما في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. وأما في الفريضة فمباح وليس بسنة. مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولأنه لم يأتي بما يبطل الصلاة، إما تسبيح أو تعود أو دعاء. ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل، وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوّد عند آية الوعيد، ولا يسأل عند آية الرحمة، ولا يسبح عند آية التسبيح، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها. فيستحب في النافلة ويجوز في الفريضة. نعم.
أن القول الراجع أن الكلب مروره باطل الصلاة.
أن إيش؟
أن الكلب الأسود.
نعم.
يقطع الصلاة. وشرطنا أن يكون كلب بهيما.
نعم.
لكن الشيخ الحديث أشكال أن يكون الحديث فيه أسود بإطلاق.
نعم.
فيعم ما كان أسود أم بهيما، أو كان أسود بالتغليب. ماذا الشيخ؟
يعم ما كان أسودا بهيما، هذا لحن.
أسود بهيم.
نعم. لهو إذا أطلق الوصف في المراد العموم، هذا الأصل. إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم. نعم.
أفضل عنك شيخ. مثل السؤال المصلي من فريضة يا شيخ. إذا كان إمام مؤمن يشكل عليه يعني. إذا كان يصل الحال يا شيخ.
هو ما دام انه مباح الحمد لله، اذا رأت فيه مصلحه. فالقاعده عندنا ان المباح اذا تضمن مصلحه صار مطلوبا. نعم. ايش مرور ايش؟
خنزير.
ايش؟ الخنزير لا، ما يقاس عليه. كما انه لا يقاس عليه في التطهير. الكلب لا يطهر الا بسبع اغسال تحتاج التراب. والخنزير لا يطهر مثل غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الاسود شيطان. هل نقيس عليه كل شيطان؟ بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي للكفر والبدع المضلة، هذا الشيطان إنس لا شك. هل نقول تبطل الصلاة؟ لا، لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا صفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكملاتها، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم. فمثلا ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل وكذلك في الحج وغير ذلك. كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها، فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا التركيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد. وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل، لأن الفقهاء رحمهم الله لم يريدوا أن يتعبدوا بهذا، لكن أرادوا التقريب. كما أنه من عهد القرن الأول صنفت التصانيف وبوبت الأبواب ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب أتم من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام ومقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر، ليست دائما على نطاق واحد. الآن عندنا وسائل التسجيل، هل كان معروفا؟ عندنا وسائل في إرسال الصيف الصوت بالمكبر بالهاتف بالإذاعة، فاختلفت الأمور. فالوسائل ليس لها حصر، كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود، لكن لا يتعبد الإنسان به لذاته ولكن يتعبد به لغيره لأنه وسيلة. من الوسائل الصلاة مرت علينا عرف من صفاتها، فهل فيها أركان واجبات وسنن؟ الجواب نعم، أركانها القيام إلى آخر. الأركان جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة نسميها ركنا، لأن أقوى ما في الجدار هو الزاوية، لأن كل من الجهتين معتمدة على الأخرى فتكون أقوى. أما في الاصطلاح فالركن ما لا تتم العبادة إلا لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا الركن. أولا القيام لكن لا بد من شرط وهو القدرة عليه، ودليل ذلك عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن شرط القدرة في كل عبادة، لكنه يسقط القيام يسقط بالعجز عنه كما سمعتم، ويسقط في النافلة. النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائما وقاعدا، لكن أجر القاعد نصف أجر القائم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائما، فلما أسن صار يصلي أول ركعة جالسا، فإذا قارب الركوع قام وركع. ويستثنى من ذلك أيضا المأموم خلف الإمام العاجز عن القيام، المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، فهذا يصلي قاعدا تبعا لإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولأنه نفسه صلوات الله وسلم عليه طبق هذا، فقد صلى في بيته وهو شاكي، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن يستثنى من ذلك من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد، يستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي يعني إمام المسجد، فلو اجتمع خمسة وأقرأهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء لا، والصحيح أنه لا يشترط هذا، أن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين، سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي، لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل. طيب، استثنى الفقهاء رحمه الله أن يكون الإمام الجالس مرجو زوال العلة، يعني يرجى أن يزور تزول علته، فإن كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح صلاة خلف. أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابته وصار يصلي قاعدا فإنه يصلى خلفه قاعدا، ولكن أيضا ما قالوه في المرجوم زوال علته لا دليل عليه، لأن حديث عام، فصلوا إذا صلى قاعدا وصلوا قعودا. فإذا قال إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش قعودا في كل وقت، قلنا وليكن ما دام كان الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلازم الحق حق، لازم الحق حق. إذن يسقط القيام عن لا نعم فؤاد لا عن العاجز عنه. عن العاجز عنه دليل ذلك علي، دليل ذلك من القرآن. لا إله إلا الله. نعم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، الثاني يا فيصل. فيصل وين فيصل؟ نعم يا فؤاد، المتنفل في النافلة يسقط القيام. طيب، ما الدليل؟ كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وركع. قوله نعم. طيب سليم، الثالث يعني إذا صلى، إذا كان الإمام يصلي قاعدا لعجزه عن القيام صلى المأمومون وراءه قعودا. بارك الله، هذا هو. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما، فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه ناسخ للحديث الأول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولكن هذا غير صحيح، ليس بناسخ. وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن يتموها كما ابتدأوها، وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ما رأيكم لو كان خائف، لو كان خائف بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو، ولو صلى قاعدا لسلم، يجوز صلي قاعدا؟ يجوز، لأن هذا مثل العاجز بلا شك. الثاني التحريمة تحريمه يعني تكبيرة الإحرام، وسميت تحريمه لأن الإنسان بها يحرم على نفسه ما كان جائزا قبل دخوله في الصلاة. والتحريمة هي قول الله أكبر، الله أكبر، لا يجزئ غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال فكبر. وهل يجزئ غيرها وهو بمعناها؟ لا، لو قال الله أعظم، الله أجل، وما أشبه، أعز، ما يجزئ، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفاتحة، الفاتحة يعني قراءة الفاتحة، وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه. الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له: افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، فيشمل الصلوات ويشمل الركعات. طيب، الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجح إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، لا تسقط إلا عن مأموم لم يدركها حتى ركع عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبر للإحرام ثم يركع، هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأها فاتته الركعة، أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع، فهنا إيش؟ تسقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من فعل هذا، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. معنى قوله ولا تعد يعني لا تعد إلى ما فعلت، وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع. فما هو الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد قطعا الإسراء والركوع قبل دخول الصف. أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد لأمره أن يقضي ركعة. الركوع، الركوع هو الانحناء، الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وسطا يعني في اليدين، يعني ينحني حتى يمكن من مس ركبتيه، حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه، واضح ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين، وبعض الناس يداه قصيرتان، لا يمكن أن يصل أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناء تاما. ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط. وقال بعض أهل العلم الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بمعنى أن يكون بين هذا وهذا، لا بل يكون بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب. والاعتدال عنه، عندكم عنه ولا من عنه؟ الاعتدال عن الركوع يعني القيام، القيام معتدلا بعد الركوع. دليل ذلك الفاتحة، أتينا بدليلها أو لا؟ طيب الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال، لأن الأصل في النفي أولا أنه نفي للوجود، وثانيا أنه نفي للصحة، وثالثا أنه نفي للكمال. فإذا أمكن أن يسلط على نفي الوجود وجب، كما في قولك لا يجتمع النقيضان، هذا نفي الوجود، ما يمكن أن يجتمع النقيضان. وإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بوضوء، هذا نفي للصحة. فإن تعذر أن يكون نفي للصحة صار نفيا للكمال، صار نفيا للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي الكمال. وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مباح الدم. طيب الركوع الدليل قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكب، فأمر بالركوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا، الرفع من الركوع وهو الاعتداء عنه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ارفع حتى تطمئن قائما. طيب والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أمرنا، وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، والأكثر أمرت أن أسجد، والحكم لا يختلف، لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة، أن نسجد على سبعة أعضاء. الجبهة وأشار إلى أنف لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك. الثاني الكفان، سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض. والركبتان وأطراف القدمين. طيب لو أن رجلا لم يسجد على أطراف القدمين بأن سدح رجليه، فظاهر الحديث أنه لا يفسد، لا بد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. الجلوس لا يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يغني عن قوله الاعتدال عنه، يعني إذا جلس فقد اعتدل. إذن الجلوس بين السجدتين دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الكل، الطمأنينة هي السكون، أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذا الطمأنينة. وهل هي مقدرة؟ قال بعضهم هي مقدرة بمقدار الذكر الواجب لمن كان يحسنه، أو السكون وإن قل لمن لا يحسن الذكر الواجب. مثلا في الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم، لا بد أن يستقر بها بمقدار هذا القول، فإن كان لا يحسنه كفى الاستقرار ولو يسير. وكذلك يقال في البقية. من المؤسف جدا أننا نرى كثيرا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الرفع ولا في الجلوس بين السجدتين، وهؤلاء لا صلاة لهم. لا بد من الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي. قال والتشهد الأخير أيضا من الأركان، التشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا دليل على أن التشهد فرض. فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وجلسته الجلسة للتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس. فلو فرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهد وهو قائم، فصلاته باطلة، لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا ليس فيه دليل، ليس به دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل. ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد، لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها، قال قولوا كذا وكذا، فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن، والثاني أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد، والثالث أنها سنة، أنها سنة. إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر، وإن لم يصلي فصلاته صحيحة. واعلم أن المسألة خطيرة، لأنك إذا قلت إنها ركن فستفسد صلاة كل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم. نعم نقول للإنسان الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء في الصلاة التي فيها التشهدان أو فيها التشهد واحد، والترتيب ترتيب بين الأركان، يعني الركوع قبل السجود، والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى. فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟ لفوات الترتيب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة. الأخير قال: والتسليم. التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزي أن يقول السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلم. لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه، ولهذا شرع له أن يلتفت يمينا وشمالا. ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يسلم ولو تلقى وجهه. هذه أركان الصلاة، وآيات إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات. انتهى الوقت. عندك التكبيرة ولا التكبير؟ وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟ خطأ. صلي قائما، فإن لم فقاعدا، فإن لم تستطع طيب. هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم، ثلاث مسائل. الأولى العجز، عند العجز طيب. النافلة، إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومون يصلون جلوسا تمام. هل يدخل في العجز من خاف؟ ها؟ يدخل من خاف تمام، لأنه وإن كان قادر على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه. فإن شئتم أضيفوا هذه، جعلوها قسما مستقلا فيكون مستثنى أربعة، وإن شئتم جعلوها مع العجز. طيب، ما هو الدليل على وجوب الطمأنينة؟ الأخ، نعم، على أنها ركن. نعم، ما قصد صلوا واطمئنوا سنة هكذا بالمعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن. طيب، لو قال قائل: ما الدليل على أنه ركن؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنك لم تصل. طيب، الترتيب معناه نعم، أن يجعل كل ركن في محله، فما فالسجود مثلا بعد القيام من الركوع، ما هو الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني صلوا؟ طيب التسليم، هذه لن نشرح. التسليم يعني قول السلام عليكم، هذا الواجب، ورحمة الله هذا سنة، وبركاته قيل إنها سنة وقيل الأولى حذفها، وهو مبني على صحة الحديث في هذا. فمن صح الحديث قال إنها سنة لكن أحيانا، ومن لم يصح الحديث قال الأولى تركها، وهذا هو المشكور من مذهبنا مذهب الحنابلة، أن الأولى أن لا تزال، بل يقال السلام عليكم ورحمة الله. طيب كلمة التسليم، أل هنا للعهد يعني التسليم المعهود؟ فما هو التسليم المعهود؟ هو تسليمتان، هو تسليمتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، استفاد ذلك عنه، فيكون المراد بالتسليم هنا التسليمتين، وتكون ال ايش للعهد، اي العهود الذهني. طيب وهذه المساله اختلف فيها العلماء، التسليمه الاولى لا اعلم فيها خلافا انه لا بد منها الا من شد. التسليمه الثانيه قيل انها واجبه وقيل انها سنه، والأظهر أنها واجبة، أنها من جنس الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ونقول لا بد من التسليمتين. وقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار. ثم قال وواجباته، أي واجبات الصلاة إلى آخر. والفرق بين الواجب والركن والجامع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تعمد الإنسان تركه بطلت به الصلاة، هذا الاجتماع، ويفترقان في أن ترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو، وأما الأركان فلا بد منها ولا تسقط بالسهو كما سيذكر إن شاء الله في باب سجود السهو. فصارت الأركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء، تجتمع في إيه؟ في أن من تعمد تركها بطل الصلاة، وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو، وأما الأركان فلا بد من فعلها. التكبير غير التحريم، لأن التحريم ركن، فتكبيرات الانتقال كلها واجبة، كلها واجبة، إذا تعمد تركها بطل صلاته، وإن نسها وجب عليه سجود السهو. يستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع، لكن تكبير عند الهوي سنة وليس بواجب. وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت إحداهما بالأخرى، العبادتان هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لكن هذا التعليل عليل بالواقع، لأن تكبيرة الإحرام محلها الوقوف، وتكبيرة الركوع محلها الهوي، ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم وهم كثير إن جميع التكبيرات سنة وليست بواجب، ولكن القول الأول أصح، أن جميع التكبيرات واجب ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما رفع. الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد. وقد سبق في باب صفة الصلاة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.